الحمد لله تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بهاء وسناء وجمالا وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا تبارك ربنا سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الوصايا هي الوصية بالتقوى، فاتقوا الله يا عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين الكرام، بين يدي حديثنا اليوم قصة حقيقية، إلا أنها قصة مؤلمة مأساوية، وهي عينة من آلاف القصص والتي تفوقها ألما ومأساوية. وقفت امرأة عجوز أمام القاضي وبجوارها ابنتها وحفيدتها. سألها القاضي: كيف لأم أن تقتل ولدها وفلذت كبدها؟ قالت الأم بعد تردد طويل: يا حضرة القاضي، لقد دخلت عليه ذات يوم غرفته فوجدته يحقن نفسه بالهروين بالمخدر، فثرت عليه أنصحه وأصرخ في وجهه فقام وصفعني على وجهي، ثم غلبني على كل ما كان عندي من المال والذهب فأخذه مني، ثم خرج ليعود في الساعة الثالثة ليلاً وكان منظره بشعاً يثير الغثيان، ثقيل اللسان أصفر الوجه يهذي بكلام لا يفهم، فدخل علي غرفتي ثم اقترب مني بلا وعي وأخذ يمزق ثيابي وحاول الاعتداء علي وأنا أمه، ولكني تمكنت من الإفلات منه بفضل الله. خرجت من البيت مذعورة وأسرعت وأنا بتلك الحال حتى وصلت إلى بيت ابنتي ولم يشاهدني أحد ولله الحمد. وبعد قرابة الشهر عدت أنا وبنتي وحفيدتي إلى بيتي ونحن نقول لعله مات أو هاجر، ولكني وجدته قد باع أغلب أثاث البيت. وفي الساعة الثالثة ليلاً أيضاً يعود إلى البيت، فلما عرف بوجودنا انقض على حفيدتي هذه بوحشية، فحاولنا تخليصها منه فلم نتمكن، فذهبت مسرعة إلى المطبخ وجئت بالسكين فغرستها في ظهره مراراً حتى مات. إنها المخدرات يا عباد الله، المخدرات. ألا لعنة الله على المخدرات؟ فلقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وميزه بالعقل فبه يرقى ويتعلم، وبالعقل يتبين ويفهم، وبه يميز بين الخير والشر، وبين النافع والضار، وبين الصالح والطالح. فإذا أزال الإنسان عقله ضل وغوى، وانحط إلى أسفل الدركات وهوى. ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الحق جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فما الإنسان بعد زوال عقله إلا مجنون صائل، أو أحمق جاهل، قريب شره بعيد خيره. وبعض التائهين المخذولين يأبى إلا أن ينحط إلى دركات الذل والهوان، وأن ينحدر إلى درجة أقل من درجة الحيوان. فمن أجل حقنة مخدر تعمى بصيرته، وينسلخ من إنسانيته، وتظلم نفسه، وينسى ربه، ويفقد عقله، ويتحول إلى شيطان في صورة إنسان لا يردعه دين ولا عقل ولا ضمير، يمزق عرضه ورجولته، ويخسر ماله وصحته، ويشرد أطفاله وأسرته، ويدمر مستقبله وآخرته. يجني على نفسه فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. والحديث في مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. والحديث في مسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها. وفي رواية صحيحة: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ولا شك يا عباد الله، لا شك أن المخدرات بأنواعها أشر من الخمر وأضر مرارا، ولأنها تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليه في كثرة الأضرار، فهي تفسد العقل وتدمر الصحة وتذهب المال وتقتل الغيرة. وقد أجمع الناس كلهم مسلمون وكفار أجمعوا على فداحة ضررها
وعلى شدة خطرها، وقال العالمون بواقع الحال أنها أشد فتكاً وأعظم دماراً من الحروب والأمراض. وتنادى القاصي والداني لحربها والقضاء عليها. وليس هذا خاص بهذا الزمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه: هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين الإنسان وعقله وخلقه وطبعه، حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتورث مهانة آكلها ودناءة نفسه ما لا تورثه الخمر، ومفاسدها أكثر من الخمر، فهي بالتحريم أولى. انتهى كلامه رحمه الله. ومما تجدر الإشارة إليه يا عباد الله أن انتشار الحبوب المنبهة بين شبابنا اليوم أمر مخطط له من قبل أعداء الملة والدين. فقد صرح مدير عام مكافحة الجريمة بالمملكة بأن هناك أطرافاً دولية تعمل بشكل مكثف على غزو المملكة بالمخدرات والحبوب الممنوعة، وأن المملكة كغيرها من البلاد العربية والإسلامية مستهدفة بتلك المواد الممنوعة لتدمر الأفراد وتتلف المخدرات. وإن مما يزيد الأمر خطورة أن هذه الحبوب والمخدرات غالباً ما تحتوي على شوائب وإضافات خطيرة السمية تضاف إليها إما بقصد الغش أو لتقوية مفعول المخدر أو لزيادة الإدمان والتعاطي أو للفتك بصحة الشباب وتدميرهم دماراً تاماً. والضحية في النهاية هو هذا المتعاطي المسكين الذي يفرط بعقله وصحته ويفرط بدينه وعرضه وأعز ما يملكه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر المؤمنين الكرام، من مكر أعداء أمة الإسلام ومن حرصهم الشديد على تدميرها والقضاء عليها، وجهوا أشد سهامهم إلى أغلى مقدرات الأمة وهم شبابها، فغزوهم بالمخدرات التي تفننوا في تصنيعها واستماتوا في إيصالها إلى كافة المجتمعات الإسلامية بشتى الصور والأساليب، حتى أضحت حرب المخدرات هي الحرب الأخطر والأفتك والأشرس، وكل من وقف على شيء من وقائع هذه الحرب عن قرب يدرك مدى خطرها وجسامتها وخستها وشدة فتكها وقساوتها وكثرة ضحاياها وشراستها. وبالرغم من وجود القوانين القوية الصارمة والتشريعات الحازمة، فلا زال طوفان المخدرات ينخر ويفتك في صفوف شبابنا وفتياتنا وبصورة مروعة يصل مداها إلى مكاتب الأمن وإلى مخافر الشرطة وإلى أروقة المحاكم وإلى أسرة المستشفيات وإلى جدران السجون، مما يشعرك بضخامة المشكلة وفداحة الضرر وعمق المأساة. فكم مزقت هذه المخدرات من صلات وعلاقات، وكم أفسدت من صداقات، وكم شتتت من أسر وجماعات، وكم أشعلت من أحقاد وعداوات، وكم أرهقت كاهل الأمة بما تجلبه عليها من مآس ونكبات، وما يهدر في سبيل مكافحتها من أموال ومقدرات. ولا يخفى على أحد أن كل من يقع أسيراً في أوحال المخدرات فلن يكون في حسه شيء أهم من الحصول عليها، ولذا يسهل عليه أن يبذل من أجلها كل غال ونفيس، وأن يضحي بكل عزيز ومقدس من أجل ألا تفوته الجرعة التي أدمنها، ولو أن يسلك من أجلها طريق الإجرام، أو أن يرتكب في سبيلها كل حرام، أو أن يتخلى عن عرضه وقيمه وأخلاقه ومبادئه، ويظل ينحدر في هذا المسلك الوعر والمنحدر الخطر إلى أن تضعف قواه الجسدية والعقلية، وإلى أن يفقد كل مقوماته الاجتماعية، وإلى أن يخسر كل مكتسباته الشخصية، بل ويفقد علاقاته بأهله وعشيرته وأصدقائه، وينتهي دوره الفعال في المجتمع، ويصبح بلا عمل ولا أمل، ويمسي عالة على أسرته وعلى مجتمعه، يسير نحو الهاوية والنهاية البئيسة. ومن ناحية أخرى، فإن تهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها يؤدي إلى سلسلة من الجرائم المتتابعة، بعضها يأخذ برقاب بعض، ففي سبيل تحقيق أهدافه عن المخرب أو المروج وتحصيل مكاسبه القذرة، فإنه لن يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم وسلوك أسوأ الطرق للإيقاع بفرائسه وتجنيد أكبر عدد من المروجين لبضاعته، وأيضاً لن يتردد لحظة في أن يتعاون حتى مع الشيطان نفسه، فضلاً عن الأعداء وكل من يحرص على إفساد شباب الأمة. وفي المقابل، فإن المتعاطي أيضاً لن يرتدع عن توفير الثمن بأي أسلوب كان، ولو كان ذلك على حساب دينه أو عرضه أو قوت أهله وعياله، إلى غير ذلك من الجرائم المتتابعة. حمانا الله وإياكم ومجتمعاتنا من كل شر وبلاء. ألا وإن غرس الإيمان ومراقبة الله جل وعلا في نفوس النشء هو أساس الصلاح، هو بلسم الوقاية من كل فساد وشر. إذا علم هذا، فيجب على كل فرد مسلم أيًا كان مكانه ومكانته أن يساهم بما يستطيع في تعميق روح الإيمان والمراقبة، وتقوية الاستجابة لأمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، والبعد عن مواطن الريبة ومسالك السوء، فالسلامة لا يعدلها شيء. وأن يأخذ المسلم نفسه بالآداب الإسلامية الفاضلة، وأن يزكي نفسه ويحليها بالأخلاق الحسنة، وأن يختار الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، وأن يكثر من الصدقة والدعاء، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأن يجتهد عموماً في السير بقلبه وقالبه على منهج السلف الصالح والاتصاف بصفات أهل الإيمان والتقوى، فذلك بإذن الله هو الذي يحفظه ويحميه ويجنبه الوقوع في أوحال المسكرات والمخدرات، ويصرفه بحول الله عن الاستجابة لدعوات أصحابها، ويكفل له بكرم الله سعادة الدنيا والآخرة. فالحق جل وعلا هو الذي يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهو جل جلاله الذي وعد عباده المؤمنين المستقيمين بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فيا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، البر لا يبلى والذنب لا ينسى.